أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استصحاب الزمان والزمانيات، ذكرنا بأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان نفسه، وفي الزمانيات تدريجيات مطلقة، وقلنا بأنه المقتضي لجريان الاستصحاب موجود والمانع مفقود بعد أن عرفتم المانع. وما أشكل على الاستصحاب في أصل التدريجيات والإشكالات التي ذكروها في استصحاب الزمان فقط، فإن هذه الإشكالات ذكرنا بعضها وأجبنا عنها ولم نذكر الأخرى، لأنه فيه يطول الكلام، وهي لا تخرج عن الغموض والتعقيد ولا تخلو من المناقشات. من أراد يرجع المفصلات. فحينئذ الاستصحاب يجري في الزمان ويجري في الزمانيات، أي ما يقع في الزمان. وقلنا سابقا أن الاستصحاب في الأمور القارة تارة يكون شخصيا جزئيا، وأخرى يكون من الاستصحاب الكلي بالأقسام التي ذكرناها. نفس هذا التقسيم يجري أيضا في استصحاب الزمان واستصحاب التدريجيات المطلقة والزمانيات. فقد يكون الزمان جزئيا، وقد يكون الزمان كليا، والكلي بأقسامه الثلاثة. ونفس الإشكالات التي ذكرناها هناك في الأمور القارة يجري في المقام، والجواب نفس الجواب. ختام فيه أمور. الأمر الأول أن الزمان تارة يكون قيدا للتكليف، وأخرى يكون قيدا للمكلف به، وعلى كل واحد منهما إما أن يكون الزمان على نحو وحدة المطلوب بحيث يكون مقوما، أي ما كان الزمان مقوما للتكليف أو المكلف به موضوع التكليف، وأخرى يكون لا يكون مقوما، أي لا يكون على نحو تعدد المطلوب، أي يكون الزمان ظرفا أو من حالات الموضوع التكليفي وليس من مقوماته. هذا وعلى النحوين، إما أن نعلم بأنه من وحدة المطلوب، الزمان من وحدة المطلوب، أو نعلم أنه من الزمان بنحو وحدة المطلوب، أو نشك في أنه واحد منهما. لا نعلم بأن الزمان الذي أخذ في التكليف هل هو مأخوذ على نحو وحدة المطلوب أم أنه مأخوذ على نحو تعدد المطلوب. هذه هي الأقسام. فالزمان تارة يكون قيدا للتكليف، وأخرى قيد للمكلف به، وعلى كل واحد منهما فإما أن يكون على نحو وحدة المطلوب أو نحو تعدد المطلوب أو يشك في أي واحد من النحوين. ذكر السيد الوالد لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان سواء أخذ قيدا للتكليف أو قيدا للمكلف به. وما ذكر من الإشكالات عرفتم الجواب عنها. ولا إشكال أيضا في أنه إذا كان القيد والزمان قد أخذ قيدا في التكليف على نحو وحدة المطلوب، فإنه بانتفاء ذلك الزمان ينتفي التكليف حينئذ، إذ أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. فلا معنى لاستصحاب التكليف بعد انقضاء الزمان بعد أن أخذ الزمان قيدا مقوما للتكليف، أي على نحو وحدة المطلوب. وأما إذا أخذ الزمان على نحو تعدد المطلوب، أو شككنا في أن الزمان قد أخذ على أي واحد من النحوين، يمكن أن نجري استصحاب التكليف بعد الزمان، لأننا لا نعلم نقطع بارتفاع التكليف. فإذا لم نقطع بارتفاع التكليف يجوز استصحابه. هذا ما ذكره السيد رحمه الله في المقام. فلا إشكال في ذلك بعدما عرفتم من صحة استصحاب في الزمان وصحة الاستصحاب في الزمانيات، فلا فرق بين أن يكون قيدا للتكليف أو قيدا للمكلف به، وأمثلة كل واحد منها واضحة. إلا أنه استشكل في المقام بأمور. الأمر الأول أنهم قالوا أن الإشكال المحقق النراقي، ذكرنا هذا الإشكال في استصحاب الحكم الكلي، هناك ذكرنا هذا. قال المحقق النراقي من أن الاستصحاب في المقام استصحاب التكليف معارض باستصحاب عدم التكليف بالعدم الأزلي، لما ذكرناه سابقا من الإشكال في إجراء الاستصحاب في الأحكام الكلية. قالوا بأن الاستصحاب في الأحكام الكلية دائما معارض باستصحاب عدم ذلك تلك الأحكام. فالطهارة مثلا، علم أن الإنسان خرج منه مذي كان متطهرا، علم بأنه خرج منه مذي أو تردد بين المذي وبين البول، يجوز له استصحاب الطهارة، لكن هذا استصحاب الطهارة معارض باستصحاب عدم جعل الطهارة سببا للوضوء، فإن هذه الطهارة لم تكن يوما من الأيام، لم يكن خلق لا تكليف لا سببية لا مسببية، فلم نشك في أن هذه الطهارة هي سبب للوضوء أو أنه سبب موجب للطهارة، نستصحب عدم السببية بالعدم الأزلي، فالحكم معارض بهذا الاستصحاب. هذا إشكال نراقي في أصل استصحاب الأحكام الكلية، جروه في المقام أيضا. استصحاب التكليف بعد انقضاء الزمان، نشك هذا التكليف قد ارتفع أو لا، استصحاب التكليف يجري، لكن هذا الاستصحاب معارض لاستصحاب عدم جعل الوضوء في المثال المتقدم سببا موجبا للطهارة بالعدم الأزلي، يتعارضان يتساقطان، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في هذا الحكم. هذا ما ذكروه. لكن الجواب عن ذلك، تقدم في ذلك البحث من أن الوضوء قد شرعه الله تبارك وتعالى، بيّن أحكامه، بيّن نواقضه، بيّن سببيته وأمثال ذلك، كل هذه الأحكام قد بيّنها الشرع المقدس بالنسبة إلى الوضوء. بعد بيان الشرع لهذا لا يمكن الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي حينئذ، كيف يمكن أن نرجع إلى استصحاب العدم الأزلي بعد بيان الشارع لهذه الأحكام، أحكام الوضوء بتمامها؟ فعناد العرف يستنكر ذلك، أنه نقول بعد بيان الشرع لأحكام الوضوء وكل ما يرتبط بالوضوء نستصحب العدم الأزلي، هذا منقوض، هذا العدم الأزلي بتشريع الشارع لهذه الأحكام في الوضوء عرفا يستنكرون الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي. هذا الذي ذكروه وهو صحيح، ولذلك قلنا بأنه لا معنى للقول بأنه لا يجري الاستصحاب في الأحكام باعتبار معارضتها للعدم الأزلي، العدم الأزلي قد انتقض بالتشريع، فلا يمكن الرجوع إلى ذلك العدم الأزلي بالأصل، فحينئذ استصحاب التكليف يجري ولا إشكال فيه، والمعارض قد ارتفع بالتشريع بالكلية، والعرف يستنكر الرجوع إلى الأصل والاستصحاب العدم الأزلي. هذا ما تقدم أيضا تفصيل كلام المحقق العراقي. هناك ذكرنا بأنه ربما المحقق العراقي لا يريد من كلام هذا، يكون هناك تكون طهارة قد حصلت من المكلف، هذه الطهارة بعدها حصل مذي أو رطوبة مرددة بينه وبين البول، استصحاب الطهارة جاري، ما بإشكال في هذا الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب العدم الأزلي، أي عدم جعل الوضوء سببا والطهارة سببا للدخول في الصلاة ويشترط في الطهارة، هذا الأصل إجراء هذا العدم الأزلي مشكل جدا، فلعل عبارته لا يريد، تقدم الكلام في ذلك، لا يريد بذلك. وأما الرد على هذا من أن العدم الأزلي هذا كلي، العدم الأزلي كلي ونحن نريد أن نستصحب عدم جعل الطهارة أي عدم خاص، استصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم الخاص من الأصل المثبت، فحينئذ هذا الأصل ساقط من جهة إثباته. لكنما هذا الرد غير صحيح، العدم وإن لم يكن تمايز فيه، هذا صحيح، لا تمايز في الأعدام، بحث يذكرونه في العجمة والكلام، لا تمايز في الأعدام، لكن هذه الأعدام تتخصص وتحصص وإذا أضيفت إلى الموجودات، ولذلك سمينا ببعضها عدم الملكة، فعدم الملكة هو عدم خاص لا عدم كلي، لأنها متحسسة بالإضافة إلى موجود من الموجودات. فنحن نريد أن نستصحب عدم جعل الوضوء، فنثبت أن هذا الوضوء الذي صدر سابقا الطهارة السابقة لم تكن موجبة لطهارته، هذا هو عدم خاص. فما ذكروه من أن استصحاب العدم الأزلي عدم كلي فنستصحبه لإثبات عدم جعل الوضوء، هذا عدم خاص ويكون هذا من الأصل المثبت غير سديد، باعتبار أن العدم في حد نفسه إذا تحسس وأضيف إلى موجود صار خاصا وتحسس وحصة خاصة، ونحن نريد أن نستصحب هذه الحصة الخاصة لا العدم الكلي حينئذ. هذا الرد غير صحيح. الرد الثاني، قالوا بأنه هنا وحدة عرفية، هذه الوحدة العرفية هي التي تقضي بجريان الاستصحاب. ذكرنا سابقا بأنه هناك وحدة عرفية، هذه الوحدة العرفية هي المناط في جريان الاستصحاب في الزمان والاستصحاب في التدريجيات، لولا هذه الوحدة العرفية لكان كل آن من آنات الزمان لموضوع مستقل محفوف بعدمين. وكذلك في التدريجيات هذه الوحدة العرفية التي أنقذتنا في إجراء وصححت لنا إجراء الاستصحاب. ذكر المحقق الخراساني بأنه المقوم القيد تارة يكون مقوما للتكليف والمكلف به، فإذا انتفى هذا القيد ينتفي التكليف حينئذ قطعا ينتفي، لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، قد انتفى القيد وكان القيد مقوما. أما إذا كان القيد غير مقوم فإن العرف لا يرى بأن التكليف ينتفي بانتفاء هذا القيد، فالعرف يرى بأن هناك تقييد مقوم وتقييد غير مقوم. هذا ما ذكره المحقق وهو صحيح. نرجع في الأدلة إلى الفهم العرفي. الدليل الذي دل على أن هذا الزمان قيد في هذا التكليف أو قيد في هذا المكلف، نرجع إلى العرف في فهم أن هذا القيد قيد مقوم أو قيد غير مقوم. فإذا كان مقوما معناه أن التكليف ينتفي بانقضاء ذلك الزمان، فأنه قطعا ينتفي مشروط بانتفاء شرطه. وأما إذا فهم العرف بأنه ليس هناك تقوم بهذا القيد، إنما يعد من حالاته، إنما يعد من ظرف التكليف، فحينئذ انتفاؤه لا يجب انتفاء التكليف، هذا راجع للعرف صحيح. إلا أن الإشكال يأتي من هذه الناحية، أنه حتى على تقدير كون القيد ظرفا للتكليف، إنما هو على أي حال هو قيد لتقيد الفعل به، على أي حال هو قيد. صحيح أن القيد على قسمين، قيد مقوم وقيد ظرفي وغير مقوم، باعتبار باصطلاح الأصوليين وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، إلا أنه على كل حال أن الزمان قيد والفعل قد تقيد به، هذا التقيد كاف حينئذ في المقام. نحن نرجع إلى تقيد الفعل به، فإذا ارتفع القيد يرتفع التكليف حينئذ، لا فرق بين القيد المقوم والقيد الغير المقوم. إلا أنه أجيب عن ذلك بأنه صحيح الفعل قد تقيد بالقيد، كان هذا القيد قيدا مقوما أم كان هذا القيد قيد ظرفي غير مقوم له؟ إلا أن العرف هو الذي فرق بينهما. العرف إنما جعل هذا القيد قيدا مقوما، فإذا انتفى ينتفي التكليف، فلا معنى لاستصحاب التكليف حينئذ، انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حينئذ. لا نرجع إلى الاستصحاب، بل نرجع إلى استصحاب عدم التكليف. وأما إذا عرف فهم بأن هذا القيد قيدا ظرفيا غير مقوم له، حينئذ نرجع بعد انتفاء هذا القيد نرجع إلى استصحاب التكليف. انتفى الزمان وخلص وانتهى أمد الزمان، نشك في أن هذا الفعل قد سقط والتكليف قد سقط، استصحاب الفعل استصحاب التكليف يجري. العرف هو الذي يميز، فإذا كان قيدا للفعل أو لم يكن قيدا للفعل هو العرف الذي يميز بين القسمين. هذا هو الجواب عنه. الأمر الثالث أو الإشكال الثالث، قالوا بأنه التفصيل، بينما إذا كان القيد قيدا للتكليف وبينما يكون القيد قيدا لمتعلق التكليف. أنتم تعلمون أن ربما التكليف يكون له موضوع ولا يكون له متعلق، وقد يكون له موضوع ومتعلق. فالقيد قد يكون قيدا للتكليف وقد يكون قيدا لمتعلق التكليف. ذكروا التفصيل بينهما. قيد التكليف تارة يكون على نحو المقومية ووحدة الموضوع، كما بالنسبة إلى التقليد العالم، فإن العرف يرى بأن جهة العلم قيد مقوم للتقليد، إنما نقلد الإنسان لا جهة علمه. فالعرف يتهم بأن هذا القيد قيد مقوم لجهة التقليد، وتارة أخرى لا يكون مقوما بل يكون ظرفا حالة من حالات هذا، كما بالنسبة إلى العلم وإمام الجماعة صلى خلف العالم، فإن جهة العلم لم يكن مقوما لذلك بل إنما هو من حالات هذا المكلف. فحينئذ العرف هو الذي فهم وميز بينهما. ففي التقليد رأى بأن العلم جهة مقومة للتقليد، وفي الصلاة والإمامة رأى بأن جهة العلم لم يكن مقوما بل من حالات هذا، وهذا صحيح. العرف هذا إذا كان القيد قيدا للتكليف، فنفس العلم من جهة يكون جهة تعليلية كما في صلاة خلف العالم، ونفس العلم في مورد آخر يكون من الجهة التقييدية كما في تقليد العالم، وهذا هو العرف الذي ميز بينهما. إلا أنه إذا كان الظرف قيدا والزمان قيدا لمتعلق الحكم فإنه دائما يكون مقوما، ولا يمكن أن يتصور فيها أن يكون ظرفا، ومن حالاته متعلق التكليف، لأن متعلق التكليف إنما أخذ الحكم فيه لأجل كونه داعيا إلى ذلك الحكم، وأن الإنسان إنما يمتثل ذلك الحكم ويرجع إلى ذلك الحكم لأجل هذا المتعلق. فإذا كان هذه جهة خاصة لفعل خاص يكون دائما من الجهات التقييدية. ففصل هذا بين أن يكون القيد قيدا للتكليف فيأتي فيه القسمان، جهة مقومة قيد مقوم وقيد ظرفي وغير مقوم. وأما إذا كان قيدا لمتعلق التكليف فإنه دائما يكون مقوما، ولا يمكن أن يتصور فيه أن يكون قيدا ظرفيا، هذا هو الذي ذكره. فحينئذ في المقام نقول بأنه إذا كان قيدا لمتعلق التكليف لابد أن يكون قيدا مقوما. العرف يرى بأن هذا مقوم له، إذ متعلق التكليف إنما أخذ لأجل الدعوية إلى إتيان الفعل، وإذا كان الفعل خاصا به فيكون مقوما له. هذا ما ذكره المفصل في المقام. لكن الرد عليه هو أنه بعدما رجعنا إلى العرف وفهم العرف في القيود وجعلناه المناط في أصل جريان استصحاب الزمان والزمانيات. كذلك في المقام أيضا نرجع، فلا فرق بين أن يكون القيد قيدا للتكليف والعرف يرى بأن هذا القيد مقوم أو ظرف، بينما وأيضا لا يفرق بين أن يكون قيدا لمتعلق التكليف أنه تارة يكون مقوما وتارة يكون على نحو الظرفية، فحينئذ لا إشكال في أن المناط إذا كان نظر العرف ووحدة العرفية فإن العرف هو الذي يميز، بينما كان القيد قيدا مقوما أو قيدا غير مقوم، كان قيدا للتكليف أم كان قيدا للمكلف به، فلا فرق بين الموردين. ومن هنا علمنا بأن الاستصحاب يجري في جميع الأقسام المتقدمة إلا فيما إذا كان القيد مقوما للتكليف، فإذا انقضى الزمان يسقط التكليف حينئذ لانتفاء الشرط مشروط بانتفاء شرطه، فلا يمكن الرجوع إلى استصحاب التكليف، بل نرجع إلى استصحاب عدم التكليف حينئذ. قبل القيد لم يكن تكليف والآن انتهى القيد، فنرجع إلى استصحاب عدم التكليف. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الثاني سيأتي بيانه.